بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال العثيمين رحمه الله تعالى: أوصاف القرآن. قال: وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة، ذكر منها كثيرة، ذكر المؤلف منها ما يلي: الأول أنه كتاب الله المبين، أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار، هذا معنى المبين، أي واضح ويفصح، واضح الدلالة على الأحكام. الثاني إنه حبل الله المتين، أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. الثالث إنه صور محكمات، أي مفصل السور، كل صورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. الرابع إنه آيات بينات، أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته. الخامس إن فيه محكما ومتشابها فالمحكم ما كان معناه واضحا، والمتشابه ما كان معناه خفيا، ولا يعارض هذا ما سبق برقم كذا، لأن الأحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، لأن معنى المحكم في القرآن يطلق ويراد بالإحكام الإتقان، فبهذا كل القرآن يكون محكم. إذا كان معنى الإحكام الإتقان فيكون معنى القرآن أنه كله متقن، لأنه كله محكم، لأنه متقن محفوظ وليس فيه تناقض. والمتشابه أيضا بهذا المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان. وأيضا من معاني الإحكام أنه واضح، يعني واضح معناه يفهمه كل أحد، أكثر الناس، ومعنى المتشابه الذي لا يفهمه إلا خواص الناس أو بعض الناس ممن تعلم. قال: وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما. السادس إنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السابع إنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقول بعضهم: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقال الله متوعدا هذا القائل: سأصليه سقر. الثامن إنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في هذا الفصل ذكرت جملة من الفوائد والمسائل والأحاديث والآيات المتعلقة بالقرآن وأوصافه، ومن تلك الفوائد التي هي من تتمة الموضوع، الفائدة الأولى أن القرآن أنزل على ثلاث مراتب، أن القرآن أنزل على ثلاث مراتب، الأولى كتابته في اللوح المحفوظ، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الثاني، المرتبة الثانية، إنزاله إلى بيت العزة في سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الثالثة، إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل من ربه عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم منجما 20 عاما، في 20 عاما على حسب الوقائع والأحداث، أي أن القرآن نزل في هذا الوقت الزمن في نحو 20 عاما، 20 سنة على حسب الأحوال. الفائدة الثانية، أن القرآن يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، فبعضه أفضل من بعض، وهذا التفاضل إنما هو من جهة المعاني العظيمة، فإنما كان منه يتكلم عن التوحيد والدعوة إليه ويخبر عن صفات الله وعظمته أعظم من غيره، وليس معنى التفاضل هنا أنه يتفاضل من جهة المتكلم به، فإنه في هذا فاضل كله. يعني الآن التفاضل في القرآن، لما تقول هذه الآية أفضل من هذه الآية، هذه الصورة أفضل صورة القرآن، هذا التفاضل في أي باب؟ ما معناه؟ من باب المعاني العظيمة، لكن من حيث أن الله تكلم به، من حيث المتكلم به، فهو كله فاضل، فليس معنى التفاضل من باب المتكلم به، وإنما من باب المعاني العظيمة. واضح الفائدة هذه؟ واضح الفائدة؟ فإنه بهذا فاضل كله، قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وفي حديث أبي بن كعب في مسلم: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ يعني هذه الأدلة وغيرها تدل على أنه يتفاضل. الفائدة الثالثة، أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن القرآن أنزل على 7 أحرف، ليس المراد بهذه الأحرف ليس المراد بهذه الأحرف القراءات المعروفة بالإجماع كما قاله أبو شامة ونقله عنه الحافظ في الفتح، وإنما المراد بالأحرف اللغات والأوجه، مثلا كقبل وتعال وهلم ونحو ذلك، يعني بعض الكلمات بعض اللغات تكون فيها يعني هذه تقرأ الكلمة بالتاء أو تكون هنا مثنى وهناك تكون جمع، في هذه المعاني تكون مثلا هلما تعال في بعض الأحرف. فليست هذه القراءات الآن قراءات السبع قراءات العشر، هذه ليست هي من الأحرف التي أنزل بها القرآن، إنما المراد أنزل القرآن على سبعة أحرف من لغات العرب. قال ابن قدامة رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. ولذا قالوا: إذا حجب أهل معصيته رآه أهل طاعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه، هذا من حديث جرير بن عبد الله البجلي. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. قوله رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، عند قول بأبصارهم في المتن. أما في الدنيا، لأنه قال في الآخرة بأبصارهم، أما في الدنيا فقد اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. أما في الدنيا فقد اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فمنهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. يعني في الدنيا لا يمكن أن يرى الله عز وجل بالعين، وإنما حصل الخلاف والتنازع بين أهل العلم في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه أم بقلبه. فمنهم من قال رآه بعينه، ومنهم من قال رآه بقلبه. وذا جاء في الحديث عن في مسلم: نور أن أراه. قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ في رواية قال: رأيت نورا. وقالت عائشة: من حدثكم أن محمدا رأى ربه بعينه فقد كذب، أي أخطأ. قال الشرح: رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله لن تراني. وهذه المسألة أو هذه الآية حصل فيها خلاف كثير بين أهل السنة وبين أهل البدع. فأهل البدع يقولون لن تراني هذه لا للتأبيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن تراني يا موسى لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، لن تفيد التأبيد. وأهل السنة يقولون لا تفيد التأبيد، وإنما المراد بها لن تراني في الدنيا لأنه قد ثبتت الرؤية في الآخرة. قال ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤيا لا للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وهنا تقول فائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال، يعني كلام الناس في الرؤية. قال شيخ الإسلام والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال. الأول قول الصحابة والتابعون لهم، قول الصحابة والتابعين لهم وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينيه لكن يرى في الآخرة بالأبصار عيانا. هذا قول الحق، قول أهل السنة. الثاني، القول الثاني أنه يرى في الدنيا والآخرة، أنه لا يرى، الثاني أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا قول نفاة الجهمية، يقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الثالث من زعم أنه يرى في الدنيا والآخرة، يعني طائفة وفرقة قالوا الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. انتهى كلام شيخ الإسلام ملخصا. وهذا قول غلاة الصوفية، غلاة الصوفية يقولون أن الله يرى في الدنيا والآخرة وأنهم يرون الله بأعينهم، ويقولون حدثني ربي عن قلبي، قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. قال وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه الرابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة، أنهم يرون ذلك عين اليقين. وقول الشارح رحمه الله: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله، معناه أن الله عز وجل يرى في موضعين: الموضع الأول في عرصات القيامة، ودليله حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهكذا في الجنة دليله ما جاء في مسلم أن الله عز وجل يقول: يا أهل الجنة هل أرضيتكم؟ وفيه: فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا ألذ من النظر إلى وجه الله تعالى. وهي رؤية حقيقية تليق بالله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة. بقي مسألة أخيرة، وهي: من جحد رؤية الله، أنكر رؤية الله، يقول الله ما يرى في الآخرة أبدا، أما في الدنيا نعم، أما في الآخرة، من جحد رؤية الله في الآخرة. قال شيخ الإسلام: جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر. جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر. وأن من أنكر ذلك بغير علم ثم علم واستمر على جحوده فهو كافر. هذه مسألة أخرى، يعني مسألة رؤية الله عز وجل في المنام، ذكروا هذه المسألة، نحن ما ذكرناها حتى ما نشوش على كثير من الناس. وأيضا من المسائل: هل يراه، من يراه في الآخرة؟ هل الكفار يرون ربهم أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنهم لا يرونه، لأن الله قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنهم من يقول أنهم يرونه رؤية عذاب، يرونه ثم يحجبون فيزدادون عذابا وندما. أما المنافقون فيرونه ثم يحجبون كما في الحديث: